بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا اضطر للغاصب لا بسوء الاختيار كالمحبوس في الأرض المغصوبة، وذكرنا أن جمعا من الفقهاء ومنهم سيدنا قدس سره قال بصحة صلاة المحبوس في الدار في الأرض المغصوبة، وذكرنا أنه قد يستشكل على هذا المطلب بإشكالين، مضى الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ما يستفاد من عبائر المير جنائيني أن الحرمة التكليفية وهي حرمة الغاصب وإن ارتفعت لأجل الاضطرار لكن المبغوضية موجودة، والمبغوضية مانع من التقرب، وبيان ذلك بنكتتين عرفيتين أشار إليهما النائم. الأولى، إن الرافع للحرمة أي حرمة البقاء في الأرض المغصوبة حديث رفع الاضطرار، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وبما أن الحديث وارد مورد الامتنان فمقتضى قرينة الامتنان أن المبغوضية باقية، إذ أن حرمة التصرف في الأرض المغصوبة إما أن ترتفع لارتفاع ملاكها أو أن ترتفع لوجود المانع، فلو كانت حرمة التصرف مرتفعة لأجل ارتفاع ملاكها وهو المفسدة لم يكن معنى للامتنان، فإن الحرمة قد ارتفعت لأجل ارتفاع شنو؟ ملاكها، ولا يتصور بقاء الحكم مع انتفاء ملاكه، بينما الحديث وارد مورد الامتنان فمقتضى ورود الحديث مورد الامتنان أن المفسدة باقية، إلا أن المولى امتن على عبده بأن رفع الحرمة، وإلا فالمفسدة باقية، إذ لو ارتفعت المفسدة فلا حاجة لأن يمتن المولى على عبده، إذ لا بقاء للحرمة مع انتفاء المفسدة. هذه هي النكتة الأولى التي أفادها أمير جمعين. النكتة الثانية، مع غمض النظر عن حديث الرفع، فإن الاضطرار والإكراه والنسيان وسائر هذه العناوين تعد بالنظر العرفي معذرة لا رافعة، فلو أكره شخص على الزنا لا يرى العرف رافعية الإكراه للمفسدة، بل يقول إنه مجرد معذر. ولو اضطر الإنسان لأكل الميتة فإن الاضطرار بالنظر العرفي لا يرفع المفسدة لكنه معذر. فهذه العناوين بالنظر العرفي معذر لا رافع، وبالتالي فارتفاع الحرمة، حرمة الغصب لأجل الاضطرار أو النسيان أو الإكراه ظاهر في أن المفسد ما زالت شنو باقية، وإنما العبد معذور. فلأجل هاتين النكتتين قال المير زنائيني أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، فإن العبد وإن كان معذورا لأنه محبوس في هذه الأرض لكن صلاته ذات مفسدة فهي مبغوضة، والمبغوض لا يقع مقربا. إذا كان ما يخالف بعدكم دليل انتهى البحث، بعد هذا البحث احنا كلنا نبحث على شنو، وعندنا دليل يقول ان الشارع يقبل هذه الصلاة، وبعد ما نحتاج للبحث. نعم، هو مورد الامتنان الرافع، رفع الحرمة بس امر بالصلاة، ويحتاج لدليل بعد. ولكن كلتا النكتتين محل تأمل. اما الاولى وهي ورود حديث الرافع مورد الامتنان، فإن غاية مفاده أن في مورد الرافع يوجد ملاك لولا الامتنان، ولا دلالة فيه على بقاء الملاك حتى بعد الامتنان للرافع. فمثلا إذا اضطر الإنسان للغصب وحديث الرفع يقول رفع ما اضطر إليه، فإن حديث الرافع دال بالدلالة الالتزامية العرفية على أن الغصب المضطر إليه ذو مفسدة لولا الامتناع، أي هناك مفسدة في المورد لولا تدخل الشارع وامتنانه. وأما بعد أن كانت هناك مصلحة في الرافع وهي مصلحة الامتنان والتسهيل على المكلف، فهل إن في الغصب مفسدة أم لا؟ فلا دلالة في حديث الرافع على ذلك، كي يقال بأن الصلاة حتى بعد ارتفاع الحرمة عن الغصب فهي شنو؟ ذات مفسدة ومبغوضية. فلعل مصلحة التسهيل كسرت مفسدة الغصب، فلم تبق مفسدة موجبة للمبغوضية. وبالاستصحاب يعني
ثم اضطر المكلف لفعل حديث الغصب صح عنه، كما احنا نقول اكثر ما يدل على حديث الغصب وارتفاع المعاصي،
هذا الذي نقوله، ولا دليل على بقاء المفسدة.
لا،
بالاستصحاب غير ذا ذكرتوها، غير بالاستصحاب ذكرتوها، قولوا كانت اذا ما صار بحديث الرب. ما قلنا انا ما ادعي ارتفاع الحكم الجنوني، ولا احد يدعي، لا ما قلنا، لان لا دليل على بقائه، ولم نقل هناك دليل على، رحت للاستصحاب مو للحديث، لا بالاستصحاب مو بالحديث. بل من حيث لا تشعر يعني صح. بالنتيجة ذهبتم للاستدلال بالاستصحاب، يقول كانت المفسدة موجودة يشك في ارتفاعها نستصحب بقاءها، هذا ما صار استدلال بحديث الرافع، هذا استدلال بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب يقولون مثبت. كلام أنه في الاستدلال بحديث الرفع نفسه، حديث الرفع يقول النائمي يدل على أمرين، يدل بالمدلول المطابق على ارتفاع الحرمة، ويدل بالمدلول الالتزامي على بقاء المفسدة، على بقاء حتى يصير الكلام. نقول بأن الدلالة على البقاء ما موجودة، لأن الامتنان غايته أنه يقول لولا تدخل الشارع لكانت المفسدة باقية، أما بعد أن تدخل الشارع مدرين. هل تمن علي يعني بشيء فيه مفسدة لولا امتنانك؟ أنا عندما أمن عليه يعني أقول هذا الشيء فيه مفسدة لولا امتناني عليه. لك ها أحسنتم، لولا امتناني لك أنا فيه شنو؟ مفسدة. بعد أن امتننت ورفعت المفسدة باقية، ما في دلالة. هذا الذي نقول، هذا شيء آخر، هذا بقرينة خارجية لا بحديث الرافع. نحن نعلم أن الخمر ذو مفسدة على كل حال، نحن نعلم أن الميت ذات مفسدة، هذا بقرينة خارجية. أما الغصب شمدرين أنه ذو مفسدة في هذا الفرق، أو شمدرين أن بعض المحرمات الاعتبارية اللي ما ندري لها أثر وضعي أو لا، هل أنها باقية المفسدة أو لا، يحتاج إلى شنو؟ دليلين. ولذلك أنني ما استدل بالقرينة الخارجية، وإنما استدل بظاهر حديث الرافع. لا رفع المفسدة، لا رفع الحرمة،
ما تدخل ما يرفع الشارع بأمور واقعية، شارع يتدخل ويرفع ما يضعه قطع الحرمة. أقول أن إن يقول حديث الرفع ظاهر في بقاء المفسدة، ونحن نقول لا ظهور له، يا هو لا علم لنا لا ما علمتنا. نعم غصب ليس محرما، الغصب الغصب نفسه لا يدل على شيء، الرافع هو الذي يدل، اما الغصب نفسه لا يدل على شيء. لا تقصد عن النهي، النهي فقط هو بناء على عدم التبعية، يعني هذا استدلال بشيء آخر ليس استدلالا بحديث الرافع، هذا استدلال بعدم التبعية بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، وهذا بحث بحثناه وقلنا الحق هو التبعية. الآن احنا كلامنا في الاستدلال بشنو؟ بحديث الرافع لا بالمدلول الالتزامي للنهي. وأما النقطة الثانية وهي أن هذه العناوين كالإكراه والاضطرار والنسيان معذر عرفا لا رافع للميلاد، فهذا صحيح، ولكن في فرض أن لا يكون العمل مصداقا لعنوان ذي مصلحة كما في محل كلامنا. مثلا إذا اضطر لأكل الميتة، فهنا يرى العرف أن الاضطرار معذر وليس رافعا للمفسدة، لأن أكل الميتة ليس مصداقا لعنوان ذي مصلحة، وإنما كان مصداقا لعنوان ذي مفسدة فارتفعت حرمته. أما في محل كلامنا وهو الصلاة الغصبية، فإذا اضطر المكلف للصلاة الغصبية فهنا لا يحرز أن العرف يرى أن الاضطرار مجرد معذر لا رافع للمفسدة، مع فرض أن هذا الغصب مصداق لعنوان ذي مصلحة ألا وهو الصلاة، فلا يمتد النظر العرفي لمثل هذه الموارد، بل في هذه الموارد يبقى العرف يحتمل بقاء المفسدة ويحتمل زوالها بالمصلحة العارضة أو الطارئة. وبالتالي فالحق ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من أنه إذا اضطر للصلاة الغصبية أو حبس في الأرض المغصوبة فإن اضطراره يرفع الحرمة، فإذا ارتفعت الحرمة شمله الأمر بالصلاة، وإذا شمله الأمر بالصلاة صحت صلاته. فلو أمكنه الخروج من الدار المقصوبة مثل السجن اللي تحت دوار ثورة 20، كان إلى فرج زرف يطلع من جهة ثانية، السجناء اللي يفهموا يطلع من عنده. فلو أمكنه الخروج من الدار المغصوبة فيجب عليه الخروج فورا للتخلص من الحرمة. فلو أراد أن يصلي وهو خارج فإن كان يمكنه أن يصلي الصلاة الاختيارية وهو خارج من دون أن تستلزم الصلاة تصرفا زائدا على الخروج، كما لو خرج بعربة وأمكنه أن يصلي في العربة الصلاة الاختيارية، فصلاته لا تستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج، وهنا تصح صلاته. أما لو كانت صلاته أثناء الخروج تستدعي زيادة في البقاء ولو زمنا، فإن الصلاة حينئذ لا تصح لبقاء الحرمة، فلا بد من تأخيرها لما بعد الخروج. نعم. الآن وبعدين وقبل. ما ثبت. فما دمنا لا نحرج فيكفينا اطلاق الامر. الامر موجود لو لا يكشف عن محبوبية العمل لو لا اذا كشفت محبوبية العمل كشفت عدم مبغوضيته. اذا الامر موجود والا هذا في كل الموارد، جيب لي مورد ما يشك في المفسدة، جيب لي مورد. قال المولى اكرم السيد مثلا الانجليزي، وانا ما ادري ان هذا ان اكرام السيد الانجليزي فيه مفسده ولا لا، ما اقدر اتمسك بالامر على كلامكم. شوف المصداقيه كيف ان فيها، يوه كيف ان فيها بظاهر الامر، بعد ظاهر الامر انه محبوب والمبحوب محبوب لا يكون مبغوضا، هذا هو. فاحنا الان نقول مقتضى اطلاق الامر ان هذه الصلاه الغصبيه شنو محبوبه والمحبوب لا يكون مبغوضا. نعم لو ثبتت المبغوضية بدليل آخر كما يقول النائن لكانت مانعة من شمول الأمر، لكن لما لم تثبت فإذن مقتضى إطلاق الأمر انكشاف المحبوبية وعدم المبغوضية. وبينا فيما سبق شيخنا ما نرجع أن الأمر له دلالات ثلاث، ومن دلالاته عدم المبغوضية وعدم المفسدة. لا إله إلا الله، لأنه لا يثبت بقاء المبغوضية إلا بالملازمة العقلية، لازم بقاء المفسد بقاء المبغوضية عقلا. فإذا خب بعد هذا هو المبغوضية هنا من باب تعدد الوجود، لأن المبغوضية في الصلاة غير المبغوضية في الغصب المجرد عن الصلاة. ثم إذا أنت وصلت للاستصحاب، إذا أنتم وصلت للاستصحاب فصححوا هذه الصلاة بالاستصحاب، بعد شنو صححوا هذه الصلاة بالأمر. ليس الكلام الآن في الأصل العملي يا شيخنا، الكلام في التمسك بالأمر، يعني التمسك بالدليل الاجتهادي مو التمسك بالأصل العملي. وإلا استصحاب المبغوضية شو يفيدكم استصحاب المبغوضية؟ أو استصحبتم المبغوضية ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك عدم شمول الأمر، يعني صار الأصل العملي مقيد للدليل اللفظي. هذا من وين الآية الجديدة الأصولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الثاني، ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، كما لو أقحم نفسه في الدار المغصوبة وبعد أن دخل لم يستطع الخروج. دخول المرء في الشبكات سهل، ولكن التفكر في الخروج. فبعد أن دخل في الدار المغصوبة بسوء اختياره، فالكلام فعلا شنو؟ في أن هذا الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار هل هو مصحح لصلاته أم لا؟ لا إشكال في ارتفاع الحرمة، لأنه مضطر، ولو كان اضطرارا بسوء الاختيار، إلا أن المبغوضية باقية بالنظر العرفي، لأنه غاصب باختياره بلحاظ المقدمات، وإن كان الآن مضطرا للاستمرار في الغاص، لكن ما دام قد دخل الأرض المغصوبة باختياره فالعمل منه ما زال شنو؟ مضغوضا بالنظر العرفي. فالصلاة حينئذ ما حكمها؟ وهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره أنه إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في المكان المغصوب فهذه الصلاة صحيحة حتى مع العلم والعمد، فضلا عن فرض الاضطرار، لأننا إذا قلنا بجواز الاجتماع فهذه الصلاة وإن كان منهيا عنها لكنها مأمور بها بالفعل، فمقتضى الأمر الفعلي صحة صلاته حتى مع العام فضلا عن هذه الصورة، فيصلي الصلاة الاختيارية. وأما إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وأن الأمر قد ارتفع وأن النهي فعليون، فهنا فرضان يا شيخ حسن الدمستاني. الفرض الأول أن نقول بالامتناع في خصوص السجود، أي أنه في السجود لا يعقل اجتماع الأمر والنهي، وأما فيما سواه فيعقل كما هو مسلك السيد الخوئي. إذن ما دام السجود هو المشكلة لأنه مورد الامتناع فوظيفته الصلاة شنو؟ إيماء بأن لا يسجد على الأرض، لأن فيما سوى السجود الأمر بالصلاة شنو؟ فعليون، فتصح صلاته بالصلاة الإيمائية. وأما إذا قلنا بامتناع الاجتماع في تمام الصلاة، أي لا يجتمع الكون في المكان المغصوب مع الصلاة، فبناء على هذا وحيث إن المكلف مضطر فعلا للبقاء في المكان المغصوب إلى انقضاء الوقت، والصلاة مبغوضة منه لأنه اضطر بسوء اختياره، والاضطرار بسوء الاختيار لا يرفع المبغوضية. وقد أفاد سيدنا قدس سره أن مقتضى القاعدة سقوط الصلاة، لأنها لا تقع صحيحة حتى لو صلى، بلحاظ أن المبغوض لا يقع مقربان فصلاته غير مقدورة. ولكن حيث ورد، ما هو ما قال حيث ورد، ولكن حيث قام الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، نستكشف من ذلك أن صلاة هذا المضطر وإن كان بسوء اختياره صلاة خالية من المبغوضية، إذ لا يعقل الأمر بها مع كونها مبغوضة. فنستكشف من قوله لا تسقط الصلاة بحال أن صلاته محبوسة وليست شنو مبغوضة. وقد وقع الكلام في مناقشة كلامه. المناقشة الأولى، أن يقال يا شيخ حسن الدمشقاني، سبق منا أن القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي على قسمين، قسم يقول بأنه إنما جاز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الغصبية لأجل تعدد الوجود، فالصلاة وجود والغصب وجود آخر، وإن لم يتميزا بالحس لكنهما وجودان، والتركيب بينهما تركيب انضمامي. فعلى هذا المبنى يتم كلام سيدنا أن الصلاة حينئذ شنو صحيحة على كل حال، حتى لو كان متعمدا للغصب وليس بمضطر، لأن الصلاة وجود والغصب وجود آخر. والقسم الثاني من القائلين بجواز الاجتماع، وهو كفاية تعدد العنوان في جواز الاجتماع وإن كان الوجود الخارجي واحد، فما دام متعلق الأمر عنوان وهو الصلاة، ومتعلق النهي عنوان وهو الغصب، فيجوز اجتماعهما وإن كان الوجود الخارجي واحدا. فعلى هذا المسلك لا تصح الصلاة، وإن قلنا بجواز الاجتماع، والسر في ذلك يا شيخ إحسان بخيرات الحساب، حور مقصورات في الخيار، نعم، والسر في ذلك أن هذا الوجود الواحد قطعا شنو مبغوض، لأنه غصب بعد، هذا الوجود الواحد مبغوض ومبعد، فكيف يقع مقربا؟ فجواز الاجتماع عقلا لأجل تعدد العنوان لا يفيد صحة الصلاة في محل كلامنا، لأن الوجود واحد والوجود الواحد مبغوض والمبغوض لا يقع مقربا. المناقشة الثانية ما أفاده السيد الصيد ردا على أستاذي الحمد لله.